قال الله سبحانه وتعالى: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بالجنة أو كفر بالنار فإنه محروم دخول هذه الجنة، جنة الخلد، بل هو خالد في النار لعنه الواحد القهار. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فبين الله في القرآن سبب دخول الجنان سبحانه وتعالى والوقاية من النار. قال ابن عباس صلى الله عليه رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وتدبر، يعني وعمل ذلك، ألا يشقى في الآخرة ولا يضل في الدنيا. قال تعالى: فمن اتبع هداه فهو القرآن فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فقال سبحانه في القرآن مبينا سبب دخول الجنان وفلاح الناس في الدنيا والآخرة، وهو فوزهم بالمطلوب، السعادة في الدنيا والنجاة إلى الله يوم القيامة، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فبقدر ذلك تكون السعادة والفلاح، وبضده تكون الشقاوة في الدنيا والغم ونكد العيش وفساد الدنيا. فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. هذا هو الشاهد: أولئك الذين عملوا بما سمعوا من العلم النافع من الأمر بإقامة الصلاة وترك الزنا وحفظ الأمانة وغير ذلك مما أمر الله به من الخشوع في الصلاة وإقامتها في أوقاتها كما ينبغي. قال: أولئك هم الوارثون. فدل أنه من لم يفعل ذلك فإما أن يبعد من الجنة بعدا أبديا إذا كان كافرا بما ذكر من الصلاة ومن وجود ترك الزنا، وإما أن يستحق النار وتحت المشيئة إن كان موحدا لله فقد يبعد عن الجنة بعدا وقتيا فيدخل النار بفضل غضب الجبار عليه ثم يخرج إلى الجنة. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج الذين قالوا أن العاصي يبعد عن الجنة بعدا أبديا، فالكافر صاحب المعصية عنده الكافر. قال الله تعالى وذلك فيه رد عليهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الجنة سميت بذلك اشتقاقا من التغطية والاستتار، ومن هنا سميت الجن بالجن لأنهم يستترون عن أعين الناس، فإنه لا يستطيع أحد أن يرى الجن على خلقته التي خلقه الله عليها. وما يذاع في قنوات الإنترنت وأنه رؤي الجن على حقيقته وأنه يمثلونه كأنه شبح يلبس ملاءة بيضاء أو غير ذلك كذب، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون، فلا يمكن أن يرى الجن على خلقته الحقيقية إلا أن يتمثل بكلب أو إنسان، ممكن كما جاء الشيخ البخاري أن جنيا عرض لأبي هريرة على صورة رجل جاء يسرق من الصدقة، جني شيطان، أن الجن منهم الشياطين ومنهم الصالحين. فسميت الجنة لأن من يدخل فيها يستفد بأشجارها وحدائقها ونباتها يغطي التربة، فسميت بالجنة ولها أسماء وليس ذات اسم واحد، فإنها سميت بالجنة وسميت بدار الخلد وسميت جنة المأوى وسميت جنات عدن وسميت أو وصفت بأنها مقعد صدق، ووصفت أو سميت بأنها دار الحيوان، وقال الله إن للمتقين مفازا، وقال في وصفها حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وسنذكر في مجلسنا هذا مسائل وفصول تتعلق بما صح به المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة، بل وما جاء عن الرب سبحانه وتعالى، وأما ذكر عن أهل العلم في ذلك. فالمذهب الأول، هل الجنة التي هي دار المتقين وجنة الخلد التي خلقها رب العالمين هي الجنة التي أهبط منها آدم؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح كما ذكر ابن البهاري رحمه الله في شرح السنة أنها هي التي أهبط منها آدم عليه السلام، هي جنة الخلد، هي جنة الخلد. ويدل على ذلك قوله تعالى: كنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. فدل ذلك على أن هي الجنة، لأن الجنة الصحيح وهو المبحث الثاني أنها في السماء وليس جنة في الأرض، بل هي في السماء. ويدل على ذلك قوله تعالى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وسدرة المنتهى اتفاق العلماء في السماء في أعالي أو أعلى مرتبة في السماء، وعندها جنة المأوى، إذ أن سقف جنة المأوى عرش الرحمن. وكان في الدنيا سقف أهل الأرض السماء الزرقاء هذا، أما في الجنة فسقف الجنة عرش الرحمن، فأعلاها الفردوس الأعلى كما سيأتي ذكره، فهي في السماء وليست في الأرض في أصح أقوال أهل العلم. وهل هي مخلوقة الآن؟ نعم، باتفاق العلماء. فلا يزال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين ووقع الإسلام على اعتقاد بوجود الجنة وأنها مخلوقة على إجماع، خلافا للمعتزلة والجهمية العقلانية، فإنهم يقولون الجنة ليست مخلوقة الآن، لأنهم يلزمون الرب بما تلزمه عقولهم الفاسدة، فيجعلون أفعال الله مقيسة بأفعالهم، فيقولون ينبغي للرب أن يكون كذا وكذا، وألا يكون الأمر في هذا عنده على كذا وكذا، ولا يؤمنون بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالوا هذا عدد، لو قدر ملك من ملوك الدنيا أن يبني قصورا وحدائق يعدها لخاصة مثلا ويبقيها ما فيها من أطعمة وزوجات وأنعام وبهجة آلاف السنين أو قرون متعددة يحبس الناس عن دخولها والتمتع بها، لكان هذا عدد. انظروا كيف قاسوا أفعال الله بأفعال خلقه، لأنه ليس كمثله شيء والسميع البصير. وعندهم قاعدة: إذا تعارض العقل والنقل يقدم العقل على النقل، وأي عقل؟ عندهم العقل الفاسد الذي يخالف الشريعة، فلو جاء النص مقرر الأمر من أمور الغيب فالعقل السليم يصدقه، ولكن فسدت فطرهم لما أخذوا علمهم من آراء يونان والمناطق، ففسد في قلوبهم اتباع الوحي المعصوم، والذي دل عليه الدليل المعلوم، فصاروا يكذبون الحي القيوم ويقولون إن الجنة غير موجودة الآن ولم تخلق بعد، فكذبوا. فالجنة مخلوقة، ونحن نتحدث في مجلسنا هذا نؤمن أنها مخلوقة الآن ومن قبل، وابتدأ خلقها وقتما أذن الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح، لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فلما ذهب ونظر إليها وإلى بهجتها ونعيمها وما أدى الله لأهلها رجع إلى الرب سبحانه وتعالى فقال وعزتك لا أظن أن أحدا يسمع بها إلا دخلها، فحثها الرب سبحانه وتعالى بالمكاره فقال اذهب أو فرجع فانظر إليها، فلما رأى ما حفت به من المكاره قال لا أظن أن أحدا يدخلها، نسأل الله. فهذا يدل على أن الجنة مخلوقة، وكذلك ما رواه الترمذي والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ما رواه الإمام أحمد الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول يوم من رمضان، إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة، قال سلسلة الشياطين ومرت الجن وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. فهذا يدل على أنها مخلوقة، والحور العين كذلك، لا أعرف بين العلماء خلاف أنهن خالدات في الجنة، خلقنا قبل أن يدخل أهلها الجنة، ولذلك جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أغضبت المرأة زوجها أو إذا أساءت يعني معه قالت الحورية، طلعت الحورية قالت قاتلت الله يوشك أن يرتحل منك إلينا، يعني فأحسني معك أو كما جاء، لكن قيل لا يبدأنا الحور بالأكل والشرب إلا بعد دخول أهل الجنة الجنة. الجنة إذن مخلوق، خلقها الله لأهلها وعدها لهم سبحانه وتعالى، وبنيانها مستمر لك، فكلما تعمل عمل من ذكر وصلاة يستمر البنيان في الجنة لك حتى التوقف عن العمل، كما قال ابن القيم وغيره بنيانها وغراسها مبني على عملك، فكلما عملت وذكرت الله استمر البناء، فإذا توقفت عن العمل توقف البناء، فلا تحتاج إلى عمال ولا تحتاج إلى تخطيط، فقط اعمل صالحا واحسن الظن في ربك فإنه لا يضيع أجر من أحسن عمل سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى مبينا ذلك كما جاء في صحيح مسلم عن رسولنا عن الله مبين الوصف العام للجنة وأن دخولها بسبب الصلاة فلا يدخلها إلا الصالحون. قال سبحانه وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهي فوق الوصف الذي تعاينه وتحسه في هذه الدنيا بحواسك من ذوق سمع بصر، فوق الوصف الذي تعاينه في هذه الحياة الدنيا فإذا قلت سبحان الله العظيم وبحمده مثلا كما جاء في الحديث غرزت لك نخلة في الجنة وهكذا فالبنيان مستمر لك بقدر عملك وطاعتك لله سبحانه وتعالى ودرجاتها درجات الجنة 100 درجة كما جاء في المسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج الجنة 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة كان بين السماء والأرض وقد قيل أن ما بين السماء والأرض 500 عام. إذا لا تتوقف عن العمل تقول عملت عمل كثير كل رمضان أصوم كل صلاة أصلي أذكر أذكار الصباح والمساء أصبر على أذية المؤذين وأحسن وأتصدق إلى مثل أعمال كثيرة وأنا عملت أعمال كثيرة ما أتوقف أستريح؟ لا لا تستريح الراحة بالجنة فإن عرضها كعرض السماء والأرض وعدة المتقين كما أخبر عنها رب العالمين والناس يتراءون فيها منازلهم كما تتراءون في الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الكوكب الدنيا يعني بينك وبينه 100 ألوف من الكيلومترات. فهذا رجل مثلا اقتصر على الواجب وترك المحرم ما سابق في الخيرات ما أكثر من ذكر رب السماوات ما خضع حلقات العلم يكون من أصحاب اليمين. هل يستوي هو والرجل من أهل الفردوس الأعلى الذي ملأ أوقاته بطلب العلم وسماع الخير والعمل به وذكر الله فكان صالحا أعطى الحقوق لله والخلق لا يستوون فيكون منزلك في الجنة بحسب العلم الذي سمعته وعملته. فانظر إلى عمل الإمام أحمد مثلا قال ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به وقد حفظ نحو 1000 حديث يعني 1,000,000 حديث يختلف على الشيوخ ويسمع ويعمل بما يسمع. فهل تستوي منزلة الإمام أحمد ونرجو لمثله عالي الجنة هو ومن كان يقتصر على الواجبات ويترك المحرمات ويعمل بقليل من العلم كلا لا يستوي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. فإذا أعلى درجات الجنة هي الفردوس الأعلى فهي أعلاها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جنان كثيرة كما سألت أم خالد عن ولدها الذي توفي كما سيد البخاري وغيره، قال يا أم الحارث أو يا أم الحارثة إن الجنة جنان يعني كثيرة، والنبلة أصاب الفردوس الأعلى من الجنة، فهي أعلى درجات الجنة. فإن أردتها تشغل وقتك بطلب العلم والعمل به ونصر الدين الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم الجاهل والصبر على أداه وإصلاح القلب وتزكيه ودعاء الرب والاستعانة به في ذلك وبالاستعانة به في ذلك حتى تصيب أعالي الجنة. فقد قال العلم أعلى درجات الجنة يسكنها العلماء، يسكنها الرسل وحواليهم، الرسل والأنبياء وحواليهم، ثم العلماء ولا شك طلابهم وطلابهم، ثم الأدنى في الأدنى بحسب من سمع العلماء وعمل بما سمع. فمثل من العامة هنا من كلما سمع مجلس لعالم أو عالم يتكلم بالإذاعة معروف راسخ في العلم يستفاد منه ذهب يسمع ولا يفوت درسا من العالم، وإن كان ليس بعالم فيعرف أن هناك برنامج إذاعي يجاب على أسئلة فيه بعد التاسعة والنصف في العلماء أو بعد التاسعة نور على الدرب، فيذهب هذا الرجل إن كان عمي ليس بعالم ويسمع السؤالات الموجهة للعلماء والإجابة ثم يعلم بما سمعه، فيسمع أن هناك محاضرة في مسجد يذهب إليها يسمع درس يذهب ويسمع، فبحسب ما سمع من العلم هذا العام تكون درجته في الجنة بحسب ما عمل من العلم الذي سمعه إذا كان مخلصا فيه. إذا أعلى الدرجات العلماء بعد الرسل والأنبياء ثم العامة ثم العلماء وطلابهم ثم العامة بحسب ما سمعوا العلماء في خطب الجمعة والدروس وقرأوا في الكتب المنقولة عن السلف، إذا كان علما صحيحا متبعا المصنف فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. إن بعضهم يقرأ كتب لكن ليست صحيحة، يحضرون عند المشايخ لكنهم ليسوا على منهج صحيح، فهؤلاء أضاعوا طريق الجنة. فقد قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دين، فعمل مبتدع يبقى رائع، يعني لو إنسان حضر عند مبتدع 20 سنة وهذا الدروس يلقنه البدع من التصوف نحو ذلك، خطأ من قال من ذوي العلم أنه جاز على نية، هذا من النية وأن هذا الذكر صحيح والمولد عمل صحيح وفعله يجازى على النية الطيبة، هذه 20 سنة يحضر عند هذا الوقت، هذا القول خطأ، بل لا يقبل عمله ولا يستفيد من هذه النية، لأن النية تتبع العمل، إذا كان العمل موافقا للسنة نفعت النية صحيحة، وإذا كان العمل فاسدا كالمولد وحضور حلقات التصوف فإن العمل يبقى ضائع لا يستفاد منه في الآخرة، لأن شروط قبول العمل بعد التوحيد عند الأشخاص والمتابعة، وهو إن قال لك أنا حضرت 30 سنة أنا حضرت 30 سنة عند الشيخ 30 سنة حضرت كيف ما يقبل العمل؟ أقول كل عمل عملته من البدع التي دلت عليها لا شك لا تستفيد من ذلك، وبخاصة إذا سمعت أهل السنة يذكرون الأدلة ويذيعون ما تخالف ما عليه شيخك ما عليه شيخك، نعم فإنك حينئذ تكون مأزور غير مأزور أن تسمع الحق ولا تتبعه تعصبا وتخطئ فريق الجنة حينئذ. فلا يفرح المبتدع بالنية قائلا أهم شيء النية كما سمعت البعض عندما دعوته للسنة في الذكر وكان قد ابتدع أمامي في مسألة، فقال لي أهم شيء لي يعني إن النبي عندما يقول التقوى هنا ونحن ذلك، فقلت كلا، فإنه قد خرج البخاري في صحيح أن رجلا من أصحاب النبي ثنية حسنة في باب الأضحية، ولكن لما لم يكن عمله موافق للنبي بين النبي أنه لم يؤجر عليه لا من جهة النية ولا من جهة العمل، فإنه ضحى قبل الصلاة ولقي لمن أراد أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تكون؟ بعد الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، ما ذكر له أنه أجر من جهة النية، فانتك بين النية والعمل، النية تتبع العمل، إذا كان صحيح نفع صاحب النية وإن لم يعمل، نية المرء يقول نعم إذا قصد عمل صحيح ولم يمكن منه أجر عليه، لكن إذا كان عمل فاسد سواء لم يمكن منه أو مكن منه فإنه لا ثواب له بل هو مأجور، غير معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني البدعة وأهلها في النار، نسأل الله العافية. فعلى من رام طريق الجنة أن يطلب العلم المعرف بدين الرسول صلى الله عليه وسلم فيوحد الله ويعرف معنى التوحيد، وأن معناه إفراد الله بالعبادة، لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ويتعلم عنه شهادة أن محمد رسول الله، طاعته لما أمر، تصديقه لما أخبر، اجتنابه عنه وزجر، ولا يعبد الله بدون شرع، يتعلم هذا ويترك البدع، لأن البدع طريق النار، تمنعه من دخول الجنة البدع. ألم تعلم أن الناس أما علمت أن الذي يطرد أهل البدع من حوضه فيأتون كما جاء في سير البخاري قال لا يذل رجالا عن حوضه كما تذل الأدب الأدب الغريبة يذلها ويطردها يعني الراحة كما تذل الأدب الغريبة كذلك يطرد النبي أهل البدع صلى الله عليه وسلم من حوله، فمن أراد دخول الجنة أن ينزل السنة بعد أن يتعلم ما هي، يقرأ البخاري، يقرأ صحيح البخاري، يقرأ صحيح مسلم، يقرأ سنن داود، يقرأ العلماء الفقه الذين اعتمدوا في آرائهم على تلك الأحاديث وآثار الصحابة، ولا يبتدع في دين الله حدث برأيه يمنعهم من دخول الجنة ويمنعهم من مجاوزة الصراط إلى الجنة. وأول من يدخل الجنة ويقرع بابها محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله قبل الأنبياء والرسل كلهم، وأمته أول الأمم دخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم حديث أبي هريرة نحن الآخرون السابقون، وأول من يدخل الجنة نحن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيستفتح، فأول من يطرق باب الجنة ويستفتح هو كما جاء في الحديث، فيذكر أنه محمد بن عبد الله، فيقال له أو فيذكر أنه ما أمر أمرنا أن نفتح لك أولا، يعني ما نفتح لغيرك، فأول من يفتح له باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبواب الجنة ثمانية، أول من يدخلها أمة محمد، مع أن الأمم من قبلهم كثيرة، أمة إبراهيم، أمة موسى، عيسى، ذي النون، يونس، كثيرة، و ومتقدمة علينا. نوح بين نوحين بعده 10,000 سنة وأكثر، الله أعلم. موسى بعد 4,000 سنة، الله أعلم. عيسى أمم من قبلنا، فما أننا جينا آخر الأمم، أولئك الأمم قبلنا، لكن نحن السابقون إلى الجنة دخولا. فنسبق غيرنا، فهذا من فضل الله على أمة محمد، فنحمده أنه جعلنا من أمة محمد. ثم السادس والخامس، أن أكثر أهل الجنة من أمة محمد، على أن الأمة قبلنا كثيرة كما ذكرنا، كما جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن نكون أو أن تكونوا شطر أهل الجنة. نعم، الأمم أكثر منا بكثير ونحن قليل بالنسبة لهم، فإن النبي قال: بعثت أنا والساعة هاتين، فبيننا وبين الساعة قليل بالنسبة للأمم السابقة، فإنه أشار مرة بإصبعيه كما في صحيح البخاري قال: بعثت أنا والساعة هاتين، فأشار بالسبابة والوسطى. قال ابن حجر: يعني فضل ما بقي للأمة لهذه الأمة، يعني بعد مبعث النبي إلى أن تقوم الساعة، كفضل الوسطى على السبابة، في فضل الوسطى على السبابة، هذه الوسطى على السبابة، يعني يسير ما بقي بيننا وبين الساعة أن تقوم إلا يسير. نحن نعيش هذا الزمن يسير، والأمم عاشت كما هو معدل أعلى السبابة إلى أسفلها من الوسطى، هذا زمن طويل عاشت في الأمم، هم أكثر منا بكثير، ومع ذلك نحن شطر أهل الجنة، لأن الأمة مرحومة، فنشكر الله على فضلها أن جعلنا من أمة محمد، لكن كونوا على صفة هذه الأمة. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما هي الميزة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، توحيد الله ترك الشرك به، الإيمان بما أنزل الله، الأمر معروف عن المنكر، فإن البعض جامد لا ينكر المنكر ولا يأمر بالمعروف، فليس له الصفة هذه المميزة عن الأمم السابقة، إنها تميزت بالأمر المعروف، كما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنفع الناس للناس، تنفعونهم بالعلم. فإذا كان علمكم قاصر على أنفسكم لم تنفعوا غيركم، فكيف تكون لكم هذه الميزة؟ فكونوا علماء علماء، كونوا كما قال عطاء: كن عالما، أو على الأقل متعلما، إذا لم تصبح عالما فكن متعلما، أو محبا للعلم والعلماء، أو مستمعا، ولا تكون خامسة فتعلم، لأن من كان خامسة أخطأ طريق الجنة، وهم أهل الدنيا المتشبعون بها المعرضون عن العلم الذين يحقدون عن العلماء، يكرهون العلماء، نسأل الله، لأنهم يمنعونهم شهواتهم، يرونهم متشددون، يكرهون العلماء ويصفون بالتشدد. هؤلاء كما قال عنهم شيخنا العلامة صالح الفوزان: إن الذي يحقد على العالم يحرم علمه، إذا كره العالم بإساءة الظن به ما عاد يحب يسمع منه العلم، فيخطئ طريق الجنة فيدخل جهنم، نسأل الله العافية. المسلم يحب العلماء ورث الأنبياء علماء الصين ويقدرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجد كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا، أي حق والله يظهره العاقل للعالم، والعالم يدلك على طريق الجنة، لولا الله ثم هذا العالم لأخطأ طريق الجنة فذهبت للنار، كما جاء في حديث أثر ابن عباس في صحيح البخاري قال: فلما تنسخ العلم عبث الأصنام. تنسخ العلم، كيف تنسخ العلم يرفع؟ موت العلم، سيكون خراب العالم وفساد الدين بموت العلم، سيخطئ الناس طريق الجنة، فهم كما قال الله تعالى في النجوم: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعرف الناس طرقهم في البر والبحر في النجوم، وبالعلماء يعرفون طريق الدين طريق الجنة بالعلماء، عليهم أن يحسن الظن فيه. فإذا علم العبد أن الله أشهدهم على وحدانيته كيف ما يكون له ثقة فيهم؟ والله قال شهد الله أنه لا إله إلا هو وأور العلم. نعم والملائكة عفوا وأور العلم قائما بالقسم أشهد على وحدانيته أن نفسه والملائكة وأهل العلم فانثبت بهم. كيف ما نثبت فيهم بعد أن جعلهم الله شهداء على أعظم مسألة في الدين وهي وحدانية واستحقاق بإكرام العباد؟ فيؤخذ من هذه الآية أن كل من حمل علما فهو عبد، إلا أن يأتي بمخالفة أصل من أصول السنة كأن يكون على مذهب المتصوفة القائلين يمكن يعرف الدين من طريق الإلهام، هذا مخالف الأصل يكون مرتد بعض، أو يقول أن صفات الرب ليست على حقيقتها ينزل بمعنى تنزل رحمته وهلم جرى ويخالف الأصل فلا يثبت الصفات لله، إما أن يشبه الله بخلقه أو أن يعطل أو أن يحرف، هذا مخالف الأصل، فحينئذ يبدع. أما صاحب السنة وإن كان تأويلاته أخطأ فإنه يستفاد منه، إلا أن يأتي بما يخالف الأصل أو لو كان فرع، لكن اشتهرت الأدلة على السنة الإنكار فيه، كمن يلمس ولي الأمر في المنابر ويغيب الناس عن الخروج عليه واعتزل التوراة والفوضى، مع أن علماء السنة قد أشهروا الأدلة في الرد على هذا المبدأ، وأنه من كان هو نصيحة للسلطان كما جاء في صحيح في كتاب السنة بن عاصم فلا يبدي على ويأخذ بيده ويأخذ بيده، فإن قبل منه ذاك هو الذي أدى الذي عمل، ومع اشتهار الأدلة وهو يقول اخرجوا وأزيروا الناس على أولاد الأمر حتى تصبح الدماء ويكون لكم تكون لكم الدولة، على أهل يبدع أو أن ينال من أحد من أصحاب محمد رضوان الله عليهم أهل أن يبدع أو أن يحجب الناس، فما كان على مذهبه يقرره ومن كان على غير مذهبه يبعد وإن كان معه هذا الحزب أهل يبدع، لأنه ينسب مقالات غير من قال النبي ويعادي فيها، فمرجعه ومنشأه في المرجعية الدينية حزبه وعالمه تقليدا، وين عرف من الحق عند غيره لا يبعد، ما يعتقد الحق الذي جاء من جهة حزبه ويبطل كل شيء جاء من غير جهة حزبه ويرفع حزبه ويخفض من دونه، هذا أهل يبدع ولا يؤخذ عنه، أو من يحدث في حديثه ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وينسب للسلف أشياء ما قالوها ويقع قواعد فاسدة لا أصلها في الشريعة، هذا أهل يبدع. ويسبق أمة محمد مع أنهم السابقون الفقراء، ويسبق من أمة محمد الفقراء الأغنياء، قيل يسبقوه بخمسمائة عام يدخلون الجنة قبله كما جاء في ذلك الحديث بأربعين أو بخمسمائة عام، وذلك لأن الثري يحاسب على أمواله الطاهرة فيما سلف فيما انقضى، واما الفقير فيلقى الله خفيفا، فما اسرع ان يدخل الجنه وقد فلم الدنيا من ذلك، ولذلك اذا حبس الله عنك المال في الدنيا فليس لهوانك عليه سبحانه، ان من عباد الله من لا يصلحه الا الفقر، فاذا اغناه الله اطغى، فبقاؤه في فقر مصلحته أن يدعو ويتواضع أو ينكسر، فلو أصاب مالا تجده يطغى، كما ذكر لي بعضهم قال كنت أعرف جارا لي في حي يسلم علينا ويتواضع معنا يعني، ثم جاءه ألف كبير بالملايين يقول فدهشنا، فصار غير ذاك الرجل النعم لا يسلم علينا ولا يتواضع، ألا إن الإنسان ليطغى وسلم. الله أكبر. ومن حديث التجار هم التجار إلا من برد واتق الله وصرف المال بما حله الجبار فينجو من وصف الجدود إذا اتقى الله بماله فنعم المال الصالح للرجل الصالح إذا اتقى الله بماله وأخرج الزكاة وأعان على نوائب الدهر فنعم المال الصالح للرجل الصالح. ثم يستقبل أهل الجنة الملائكة إذا دخلوا عند الأبواب، عند الأبواب تكرمهم وتحتفي بهم وترحب بهم كما قال الله تعالى في قول الملائكة يقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فتستقبلهم الملائكة. وهذه المرة الأخرى لعلهم الذين يسمعون فيها صوت الملائكة، فأكثر الناس لا يسمعون صوت الملائكة إلا ما نفقه مثل في بدر سمع بعض الصحابة صوت الملائكة تقاتل فقلنا فقال نسمع صوت يعني لدد الذي جاء من السماء سمعت صوت حيزوم أقبل فسمع صوت الملك ويرى الكافر يقبل أمامه أو يقسم رأسه فكان ذلك المدد السماء الملائكة فسمع صوت أقبل حيزوم أو نحو ذلك أو الهواتف يسمع البعض كرامة هاتف ملك كما سمعت ذلك جد لي كما حكيت لإخوانكم بنفس البدر اليوم بعثت لي جدته أو حكت جدتي لأمي تقول كنت مع والدتي في القافلة ما كان وقتها سيارات كانوا في مكة في القوافل يذهبون من مكان إلى مكان والمرأة تركب على الكوكب. فأخبرتني الجدة رحمه الله وكانت امرأة صالحة أخبرتني أنا شخصيا الجدة لأمي قال فكنت في حجر أمي في الهودة فجاء رجل لص اسمه مرجان ما عرفت اسمه إلا بالهاتف الذي سمعته في الصحراء فما فاقت من نومها وقد كانت نائمة داخل الهودج والإبل بارك في نائمة داخل الهودج يومنا فيها فما شعرت والهودج يهتز بها إلا فتحت بوابة وسترة إذا بها ليست هي مع قافلة انفردت بها هذا الرجل أو انفرد بهذا البعير وهي على الهودج وأخذ يمشي في أطراف الصحراء إلى مكان لا تعلم أين يذهب بها إليه فخافت وكانت امرأة صالحة خافت على نفسها وعلى ابنتها في حجرها فدعت الرب سبحانه أما يجيب دعوة المضطر إذا دعا ويكشف السوء فسألت ربها سؤال المضطر يا رب يعني أنقذني فما لبثت إلا أن سمعت هاتفا وأظن أن هاتف من ملكة أرسله الله لا مانع أن يكون ذلك الله على كل شيء قدير وهو يجيب دعوة المضطر فأعاد الأم وابنتها إلى القافلة بالرعب فقد صاع عليه قال يا مرجان ترى إلى ما رجعت هذا البعير أشتيت للشريف كان وقتها يحكم معك أشراف قبل حكم على السعود فخاف فأرجع الجدة وابنتها وهي الجدة التي ذكرت لي شخصية خاصة إلى أرجعها إلى القافلة وقد صار في حالة هوس وهو ينظر يمين شمال من أين تصل إذن هذا موطن ثاني تسمع فيه كلام الملائكة، فمن النادر أن تسمع صوت الملك إلا أن يأذن الله، فتسمع صوت الملك يبشرك عند الوفاة. الذين توفاهم الملائكة طيبين إيش يقول لهم؟ يقول لهم سلام عليكم، سلمون عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يسلمون عليك، فيسمعون صوتهم عن سكرات الموت، يسمعون صوتهم يسلمون عليك، وكذلك يستقبلونهم يسمعون أصواتهم أصوات الملائكة عند بوابات الجنة، يقولون سلام عليكم، نعم، يقول لهم طبتم فادخلوها خالدين. ومن هنا قال ابن القيم إذا لا يدخل الجنة إلا طيب، ينبغي للمسلم أن يطيب نفسه باطنا وظاهرا، باطنا يطيب قلبه يصحيه من الشرك تعلق بغير الله ويراك الشر بالمسلم وكبت عليه والحسد والكذب طلب العلو في الأرض بغير حق، يزكيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما تفرق من سبيل، وكان يدعى النبي اللهم آتِ نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها، ويزكي أعماله الظاهرة بأن يتابع النبي في الصلاة، ما يصلي عن الصلاة التي نراها عن كثير من الأوامر فيها إجمال الحقيقة وكبر أبدا، هكذا صاحب الجنة يعمل بالجهل، الله ما يحب الجهل ولا يحب القادرين على العلم والمعرضين عنه، حتى في العلم سبحانه وطلبة العلم ومن يعتني بالعلم انه انزل، فكن محبوبا لله سبحانه واطلب العلم واصبر على طلبه، اصبر على ما اصابك عند اذاعتك فان هناك قطاع طريق سيشغلون عليك اذا اذعت العلم الصحيح سنه الله، اصبر عليه على حسدهم وعلى تشريف صورتك، فالنبي قال كن في ساحر كن في كاهن كن في وأنت سيقابلك إذا اتبعت النبي ودعت كلامه، وربما حتى يشغلون عليك عند العدود عند أهل علم العدود كما شغل المنافقون على عائشة عند عدود الصحابة وبرأها الله بعد فترة شهر، ها تنتبه إليه واصبر وأعرض عن الجاهلين وبين الحق إن قام المقتضى لذلك كما بين يوسف الحق وعلماء الاسلام بشق الجوار دافع عن نفسه بالحق وغير الحق ولا تلتفت للجوار فانهم يصرفونك عن تحصيل العلم. اذا المنازل اهل الجنه بحسب العلم والعمل، فان يستقبلونهم الملائكه فيدخل الجنه فانهم يعرفون منازلهم من غير الملائكة تقودهم إلى منازلهم، كما قال المفسرون في قوله تعالى في مساكنهم في الجنة عرفها لهم، في قوله تعالى عرفها لهم يعني المنازل والقصور يعرفها لهم إلهاما، فقال بعضهم إن الرجل من أهل الجنة إذا دخل من باب الجنة يعرف قصوره يعني وبيوته كما يعرف بيته عند منصرفه من صلاة الجمعة، إذا انصرفت من الجمعة تحتاج أحد يدلك على بيتك ولا تعرفه، كذلك إذا دخلت الجنة تلهم أي مكان، هذا بيتك وهذه بريتك وهذا غرزك وهذا شجرك وهذا قصرك من غير أحد أن يقودك من الملائكة تلهم، هذا من تمام النعمة في الجنة سبحان الله عما يصفون. فإذا سألت عن أسنانه كم سن الرجل في الجنة؟ فقد جاء في ذلك الحديث 30 عاما أسنانهم مستوية كلهم، لكن هذا باعتبار الكسر وأنه ألغي، فقيل 33 والرواية جاء فيها 30 مع الغاء الكسر، فتبقى أسنانهم على سن 30 أدب الأدب لا يهرمون لا يكبرون في السن، فتسقط أسنانهم ولا يسألون الرافضة قام يتهكم على الجنة وينفر الناس من دخولها، قبحه الله وقسم ظهره. يقول ما نبي الجنة، ما بغي أكل في الجنة وشرب ونكاح، ما نبي هذا. وهذا الفاجر الجهول نسي أو تغافل عن أن أهل الجنة ينزع عنهم السلامة، فقاس أحوال الجنة بأحوال الدنيا. نعم الثري في الدنيا صاحب الثراء الذي صباح مساء يأكل الشواء والفطور الحسن ويلبس اللباس الحسن والمركب الحسن، تأتيه فترة سعادة من كل ما يريد يجده، ما يسعى التحصيل، فتأتيه فترة سعادة فلا يجد لذة لهذا. كما ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر، يأكل الملوك الأكلة بعد الأكلة حتى تفسد أمعاءهم ولا يجد لذة للأكل الذي تبعهم على الطعام. انظروا إليه كأنه لا شيء، سئل فسد أمعاءهم من كثرة الأطعمة الفاخرة، طعام ورا طعام طعام ورا طعام، فلا يجد للطعام لذة إلا من أحكم نفسه بهم ومشى على مقدار معين طبي صحيح. وطأ الوطأ بعد الوطأ، إذا اشتهى الزواج وإذا اشتهى النكاح تزوج بجميلات الأرض، فوطأ الوطأ بعد الوطأ، فلا يجب الجماع لله. لكن أهل الجنة يا عباد الله تنزع عنهم السآمة، لا يسأمون، ما في سآمة في الجنة، السآمة من خلق الله مقرون في الدنيا. كل من ابتهج قيل إنسان ذهب إلى رحلة تتمزع فيها، خيل بلد عيالك وش بدأ يتشاوروا ولا وخاصة من ذلك. سبحان الله، أمامك أنهار وزروع جميلة وأزهار وهواء طيب وشواء، وش تقول في بعد 13 أيام؟ وش بسين؟ لا لا كذا ولا لو قال لك الولد لا يا أبوي نبي نقيم هنا حتى الموت، أنت بدري متبسم تقول لا يا أخي صغير هذا، السعام مخلوقة في الدنيا يس. لكن هذه السعام المخلوقة في قلوبنا مقرونة في الدنيا تنزع بالجنة، فمهما باشرت النعيم فإنك لا تسأم أبدا، ينزع عنك السعامة. وما يسمونه العامة الطفش الملل، ينزع في الجنة في دار نعيم وتنعيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فهم لا يهرمون، هذا من صفات أسنانهم 30 أو 33، هذا وصف على الجنة لا يهرمون. وقد جاء بالحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة لا يتغوطون، يعني يتغوط في الجنة ما في خلاء يتغوط، إنما يرشحون الطعام يرشح من أبدانهم كهيئة رائحة المسك، ولا يمرضون. يعني يبقى الرجل مليارات السنين عمره في الثلاثين، في الثلاث والأربعين، يعيش 1000 سنة أكثر من 1000 سنة أبدا، خالدين فيها أبدا. هذه من صفاتهم فيما يتعلق بحياتهم أنها أبدية سرمدية. وعلى هذا نقول الروح أصل لا تفنى، الروح لها ابتداء في القلب لكن ليس لها انتهاء، فالروح لا تفنى ولكن تمر بمراحل، واستقرارها إما في الجنة أو في النار فلا تفنى بعدها. ويدل على أنه الجنة لا يفنون ولا يموتون، بل هم يخلدون ولو بقيت أعمارهم آلاف السنين بل مليارات السنين، ولا يتغيرون ولا يسأمون ولا يهرمون ولا يمرضون. ما رواه البخاري بصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بل من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار فينادي منادي يا أهل الجنة فيشرفون وينظرون إليه. سبحان الله، خلق الله الموت هذا الذي يخاف منه وأكثر من يخاف منه أهل الدنيا لأنهم خربوا آخرتهم بالتفات للدنيا، فيصيب الواحد منهم ذعره بسكرات الموت ما قدم شيء لآخر كما في النبي حازم نادى نكر الموت قال لأنكم خربتم دنياكم لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فتكرهون أن تخرجون من الأنار إلى الدمار. نسأل الله فيؤتى بالموت وقد خلقه الله على صورة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة يشرفون يعني يلتفتون وينظرون إليه أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت وكل قد رأى. هذه خوارق معجزة، يعني أهل الجنة هم في 100 درجة من الفردوس الأعلى إلى أدنى درجة وكلهم يرى الموت خلق على صورة كبش أملح بين الجنة والنار. لا إله إلا الله سبحانه عما يصفون. وكذا يقال لأهل النار أتعرفون هذا؟ يقولون نعم وقد نظروا إليه فينظرون إليه ويشعبون يقولون نعم وكل قد رأى. فيذبح الموت ويقال خلود لأهل الجنة ولا موت الصلاة جعلنا ويقولون خلود لأهل الجنة وخلود يا أهل النار فأموت وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. كذلك أهل الدنيا عباد الله في غفلة عن العلم، في غفلة إذا سمعوا شيء منها يعملوا به غفلة، ترى للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من أمر ما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. سمعوا مجلس ذكر فضوا عنه، مجلس دنيا توزع فيه الأموال وتسابقوا إليه يفرحون بالدنيا ولا يفرحون بأسباب الارتفاع في الآخرة، مع أن الله قال وما الحياة وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال تعالى في كتابه انفضوا من حولك وتركوك قائما. متى هذا؟ أول آية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائما. انظر حب الدنيا، انظر حب الدنيا، النبي قائم يخطف وما بقي معه إلا 12. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قال صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي أعرض مجلس الذكر وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، هذا ترهيب من الإعراض عن العلم، فالعلم سبب أعظم لدخول الجنة، فاطلب العلم يا عباد الله. وأما صفتهم صفة أهل الجنة فرجالهم طولهم 60 ذراعا، 60 ذراعا كطول أبينا عليه السلام، نعم كطول أبينا آدم عليه السلام، وعرضهم 7 أذرع كما ذكر شيخ الإسلام، وهم مرد لا لحى لهم، لهم أعين مكحلة هكذا من غير سبع أو كحل، جعد الشعور، جمالهم في وجوههم على صورة يوسف عليه السلام، على صورة يوسف عليه السلام في الجمال. وكان يوسف من وهل جماله ومليكه إذا باع واشترى خشية أن يفتن النساء يغطي وجهه عند البيع والشراء. لك شباب الزمان يؤتى شيئا يسيرا من ذلك ويتباهى به في الأسواق ليفتن النساء، بل أنه وصل بهم التخلف أن يضع المكياج في وجوههم عياذا بالله. ومن صفات أهل الجنة أنهم لا يتغوطون كما جاء في الحديث، ولا يفسقون ولا يمتخطون. ومن صفاتهم أن الغل منزوع من قلوبهم، فلا اختلاف بينهم، كلهم على قلب رجل كما جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة، على قلب رجل واحد، ونزعنا ما في قلوب ما في صدورهم من غل. فلا تجد الرجل في الجنة في قلبه غل على أخيه، حتى وإن كان في الدنيا قاتل أبيه ينزع منه، فلا يراه إلا حبيبه، إلا حبيبه وصديقه، حتى يدهش الرجل من كان يعرف ماضيه لو بقي يقول هذا، لو رآه من أهل الدنيا هذا يسلم عليه ويضاحك ويكلمه، وكان في الدنيا قاتل أبيه. نعم، ينزع الجل الغل من القلوب، إخوان على صور المتقابلين. ومن نعيمهم أنهم يتزاورون في الجنة ويتكلمون ويتحدثون عن ماضيهم في الدنيا، يقولون إنا كنا في أهلنا مشفقين، إنا كنا ندعوه يعني الرب إنه هو البر الرحيم، فنجانا من النار بالدعاء. فكان السجود يقول يا رب الجنة نجينا من النار، في رمضان يدعو في دعاء القنوت، في رمضان يدعو في سجوده في حجه في عمرته، وهو يدعو الله نجينا من النار ويرجع. ثم بلغ أجابه الله فيذكر هذا الدعاء، اللهم اجعلنا منه من غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة. فإذا نفعه الدعاء، الشيطان يأتي الواحد يقول هذا الله يجيب دعاء في الجنة، شكك ادع وعرض عنه، إن الله يستجيب الدعاء سبحانه وتعالى. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وأدنى رجل منهم في الجنة يعطيه الله ملك 10 ملوك من ملك الدنيا، هذا أدنى رجل، ويزوج بزوجتين، ما في الجنة أعزب، لا يدخل الجنة أعزب. وفوق الزوجتان زوجاته في الدنيا، فمن كان عنده زوجة وصارت من أهل الجنة تلحق به في درجته، من كان عنده أبناء يرتفعون إلى درجتهم كانوا من أهل الجنة، يشفع لهم مقدار أبيهم عند ربهم فيرتفعوا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم سبحانه وتعالى. فمن كان عنده زوجة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، فيضم هؤلاء الزوجات إلى زوجاته من الفوق، ويصبح الزوجات الذي كان معه في الدنيا قبل أن يطلقهن ويموت عنهم أو يموت على طلاقهن الطلاق الذي انفصل، يعني إذا كانت معه الزوجة في ذمته ومات عنها في الحق بالجنة، فإذا طلقها وانتهت عدتها المهم فإذا انفصل لا تلحق به في الجنة. وإذا ماتت عن زوجين فهي مع الآخر منهما مع آخر زوج كانت معه. فتصبح حرية حرية الطين أجمل من حرية العين، فإن لها شهوة صبرت عليها، أما حرية العين مقتولة في الطهر فلها فضل على حرية العين من هذا الوجه، حرية العين فتكون على صورة أجمل من حور الطين، حور العين. وهذا يدعوك إلى أن تؤدب زوجك لتصبح زوجتك في الجنة، لأن لو صارت من أهل النار كامرأة نوح، نعم ونوح بدل ما عليه لا شك، لكن لو صارت من أهل النار تحرم من التمتع بها في الجنة، وستكون أمتع لك من حريات العين، فأصلح حتى تكون زوجة تتمتع عليها في الجنة، فإنها تعود ذكر ولو صارت ذات شيء. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عرضا أترابا. وهذا يجعلنا ننتقل الآن إلى صفة نساء الجنة. فالله ذكر وصف نساء الجنة، وليس هذا من خوارم المروءة أن يذكر العالم والخطيب في الجمعة وصف نساء الجنة إلا عند البلهاء الجهلة، فإنهم حينئذ يتهمون القرآن أنه ذكر ما يخرم ما تخرم معه المروءة، ولم يسمع هذا القول قط، والحمد لله. فوصف نساء الجنة يعتبر من الذكر الحسن الذي يحبه الله، لأن به ترغيب لدخول الجنة، فقد وصفهم الله وصف نساء الجنة في أكثر من آية، فلا يعتبر ذلك مكرما في مروءة العالم إذا وصف نساء الجنة. وذلك أتقن وصفهن ابن القيم في حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، والقحطاني في نونيته، وابن القيم في نونيته، وكثير من العلماء وصف الحور وصفا دقيقا، وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وصفهم الله بنفسه ليرغب رجال الإسلام والناس من الكفار للإسلام لدخول الجنة، والنيل من التمتع بحور العين. فلهم أوصاف، فقال الله سبحانه وتعالى في وصفهن: فيهن قاصرات الطرف. من أعظم أوصافهن المرغبة لك فيهن أنها تقصر طرفها إليك لمحبتها فيك، فلا ترى أحسن منك في الجنة، لا تمد عينها لرجل غيرك ولو كان أعلى منك منزلا في الجنة، لا تتشهى أحد غيرك، قاصر طرفها عليك فلا يحدث في قلبك غيره أبدا. نعم، تقصر نظرها عليك، لا ترفع طرفها إلى غيرك ولو كان أجمل وأحسن منك، لا يمكن، بخلاف بعض نساء الدنيا، بعض ليس الكل، قد تكون مع رجل وفي نفسها متطلعة إلى غيره، وتكون زوجها إن صح التعبير خيانة قلبية بالتشهي هذا، فتتمنى غيره بعينه وتنكر عشرته ومحبته، وهذا لا يوجد في حور العين أبدا. قاصرات الطرف، ومن ذلك أنه لم يقنطهن إنس قبلهم ولا جان، وحينئذ يكون هذا من كمال اللذة أن يعرف الرجل من أهل الجنة أن هذه الحمراء لم يمسها قبله رجل، فيكون الكلام بكمال لذة. أما المرأة العجوز التي صار لها أولاد وطلقت ونكحت فإنها تعود ذكرا، كما قال: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وفي وصفهن أنهن لا يحضن، مطهرات عن الحيض والبزاق والمخاط والغائط، بل ولا تمرض ولا يصدع رأسها، نعم فإن الله سبحانه وتعالى قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع حياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، جنات عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. مطهرة يعني من الحيض، من الغائط، من الوساخ، من المقاط، من العرق والعفونات، من روائح، من تغير رائحة الفم عند الاستيقاظ من النوم، تجد أن الفتاة مهما كانت على قدر من الجمال في الدنيا زوجة فإنه يصيبها تغير، وإذا قعدت أيام طويلة لا تبتسم أصابها تغير، لكن حورة لا يمكن مطهر عن هذا كله، فأجمل بها لزوجها. وفي وصف جلودهن وصفاء اللون والبريق قال سبحانه في سورة الرحمن: كأنهن الياقوت والمرجان. أرأيت المرجان واحمراره وجماله، فما أجمل بهاء الحوراء في جلدها ولونها. ووصفهن فقال: كأنهن لؤلؤ، وصفهن بأنهن كأنهن اللؤلؤ المغلول في بياض الجلد، نعم بيض مكنون، هذا كما قال ابن القيم في وصفها ناعمة الجلد، كأنك إذا قشرت البيضة ولمستها وجدت نعومة سابقة لينة، وكذلك جلد الحورة بياض في صغار في نعومة، كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي سورة الواقعة ماذا قال الله عن وصف الحورة في سورة الواقعة؟ بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يزيدون، فاكهة مما يبخرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. فانظر إلى بهاء لونه، شبهها باللؤلؤ ليس الصناعي، اللؤلؤ الحقيقي، فما أجمل لونها وبريقها. ووصفهم القحطاني في نميته بأوصاف، وهو عالم جليل، والله يقول: واطيعوا الله واطيعوا الرسول، وأذن منكم الأصل استفادة من العلماء حتى يبين خطأهم. قال في وصفها: بيض الوجوه أسرت لهن بها، أسرت للمتقين بها يعني بالجنة. قال: بيض الوجوه شعورهن حوالق، يعني يكون شعرها أسود في منتهى السواد، وجهها وبدنها أبيض حمر الخدود، عواطر الأبدان ريف الكسور حصرها يكون نحيلا. وقال سبحانه وتعالى فيها في تلكم الحورية، وصفهن فوق هذا بأنهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال فلج الثغور، فلج الثغور إذا ابتسم ضرائبه وقال في وصفهن: نواعم الأركان، أو كما ذكر. فاجتمعت أوصاف عديدة لامرأة لم يرى مثلها في الدنيا، كما قال الله تعالى: عبدت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويرى مخ ساقيها من وراء بدنها، من وراء جلدها ولحمها. ويرى أو يرى الرجل صورته في كبدها. فإذا قال إنسان: هذه أوصاف لو وجدت في الدنيا لكانت مخيفة، قلنا إن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا فلا تقاس عليها. فإنه لو جاءنا رجل الآن طوله 60 ذراع يمشي في الحي لكان هذا الأمر فيه شيء من الفزع على قلوبه، ولا. لكنه إذا كان في الجنة ونحن كلنا إن دخلناه نسأل الله نكون من أهلها على هذا الطول ذهب الفزع، ولا. فإذا أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا فلا وجه للعجب. أطعمة الجنة وأشربتها، الأشربة فيها أنهار كثيرة لكن ترجع إلى 4 أنهار: نهر من عسل مصفى، وماء غير آسل غير متغير ولو بطول المكسب، ولبن وخمر لذة للشاربين ليس فيه غرور، ما فيه كحول مسكر يذهب العقل بل لذة للشاربين. نعم. ويشربون من عين تسمى تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. وقص النبي الشراب بنهر اسمه الكوثر، قصه الله به، قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. لكن الكوثر هذا يصب بميزابين من ذهب ومن فضة في حوض النبي في عصاه يوم القيامة. فينال المتقين من أهل السنة من شراب أو من الكوثر الذي في الجنة يشربون منه في الحوض، ويذوقون طعمه ويشربون شربة هنيئة لا يظمأون بعدها. وأما أطعمة الجنة فقد ذكر الله في سورة الرحمن شيئا منها: فيها فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، فهذا تفاح وهذا تفاح، لكن هذا التفاح لا يشبه مذاقه ولا حسن ذائقه، هذا سيفترقان في الطعم والبهاء ولا الاسم المشترك. وكذلك أشجار فيها أشجار العنب، وفيها أيضا النخل، وفيها أشجار الرمان، وأشجار متعددة الله أعلم بها. وأعظم أشجار شجرة تسمى طوبى، يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعها، وهي لأهل الحديث الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم عفوا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى الغرباء من هم؟ أهل الحديث الذين يستغربون الناس أفعالهم وأقوالهم، يقولون: أكثر الناس لا نراهم يقولون هذا، يستغربون أفعالهم. إن بعثوا وجدوه موطين للسنة إن أنصبوا، إذن هذا هو شرط في معرفة الغرباء، وليس فقط أنهم قليل، كلا، فهناك من أهل البدع ما هم قليل، لكن يوصفون بأنهم قليل وعلى الحق على السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفترق أمتي على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما عليه وأصحابه. وصفهم النبي كما عند الترمذي قال: أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعه، فيدعون الناس فينكرون الناس أقوالهم ويرونها شاذة، لكن لو بعثوا عن الحق وجدوا أن معهم الحق. فطوبى للغرباء، وقيل طوبى تخرج منها ثياب أهل الجنة. ثياب أهل الجنة الحرير، ولباسهم فيها حرير، ويلبسون الرجال فيهم الذهب، أساور من ذهب ولؤلؤ. وكان حراما عليه في الدنيا أن يلبسوا أساور الذهب، فيلبسون في الجنة. وبطائن فرشهم، بطائنها من استبرق، نوع من الحرير فاخر، فكيف بظواهرها؟ يعني وصف الله لك بطانتها لتعرف أن ظواهرها أفخر. هذه سرور لهم، سرور مرفوعة وأكواب موضوعة، ونمارق يعني وسائد مصفوفة في أبهى منظر وحلة، مخدات وسائد وزرابي، وهي السجاجيد الفاخرة التي لم يرى مثلها في الدنيا. وإلى الآن أظن في بلاد المغرب يسمون السجاد زرابي، السجاجيد. المهم الزرابي هي السجاجيد الفاخرة الغصن، ففيها إلى الأثاث، وأثاث فخم ليس كأثاث الدنيا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويأكلون اللحوم، فيجمعون بين لحم السمك ولحم الشياك ولحم الطير. أما السمك فإن أول طعام أهل الجنة كما جاء في صحيح مسلم زيادة كبد الحوت، ثم ينحر لهم ثور يأكل من أطراف الجنة، ما بالك بطعم لحمه وقد أكل من الجنة وأطرافه. فإن اليوم يتسابقون على اللحمان التي للشياك الشام لخصوبة الأرض هناك وبركتها، فيكون لها لذة عظيمة. فكيف إذا كانت تلك الشياك تأكل من إيش؟ من الجنة، فكيف يكون طعم لحمها؟ ربما كسر، يعني أقصد في ديونه. ولا شك أنه لا طعم له بمذيب الدنيا، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فجاءت آيات، آية في الطير قالوا لحم طير مما يشتهون، وآية أخرى بإطلاق اللحم، فلم تبين لحم شاة أو ثور. فأطلقت بعض الآيات اللحم، وبعضها بينت أنه مقيد بلحم الطير. فلهم ما تشتهي الأعين، لهم فيها ما تشتهي الأعين وتلذ الأنفس، لهم فيها ما يشاءون مهما اشتهوا. وقلت اليوم في درس الفجر: لا مانع من أن يتذاكر رجل مع صاحبه من أهل العلم وطلبة العلم ما كانوا يذكرون في الدنيا، كما ذكروا أنهم كانوا يدعون الله فنجاهم على أبو السعيد. أتذكر مسألة كذا وكذا، وربما يكون من كمال لذتهم أن يعلم القول الراجح في المسألة. قد يقال هذا لأنهم لهم ما يشاءون وما يطلبون وما يشتهون، لهم فيها ما تلذ به الأعين، ما تشتهي الأعين وتلذ الأنفس، هذا مطلق، أي شيء يشتهونه. وهم يجامعون أزواجهن في الجنة، وذكر النبي أن الجماع لا يكثر صاحبه منه، وكلما جامع زوجه في الجنة من الحوراء تعود ذكرا. ولذلك بوّر ابن القيم باب أنهم يطعون في الجنة وأن النساء يتلذون بهم. وأعظم من هذا النعيم الذي سمعتموه من حور العين الذين كانوا بلاء اللؤلؤ المكنون وكاللؤلؤ المرجان وكالبيض المكنون كما جاء في أوصافهم قاصرات الطرف، وكذلك الأنهار، وكذلك تربة الجنة التي هي برمكة البيضة، وقصور الجنة التي هي من لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد، نعم بنيانها أو غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العطيان، وله مؤمن لؤلؤ مجوفة طولها 60 ميلا له بها أهلون أفخم من فنادق الدنيا الفخمة، لا عين أفضل من سمع. فوق هذا النعيم نعيم عظيم ما يكاد أهل الجنة يتصورون فوق هذا النعيم إلا بعد أن يروا، وهو رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي هي تفوق كل نعيم، وكذلك أن يسمعوا صوته ويقول لهم أحللت عليكم رضواني ولا أسخط عليكم هذا. فروى مسلم في صحيحه والترمذي عن صهيب بن سنان رضي الله عنه أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا، ويتعجبون فضل الأمير إذ أن المنتظر هم في الجنة والله يقول لهم موعد. إيش يغلب على قلبه؟ موعد تنعيم ولا موعد تمغيس وتعذيب؟ تنعيم لما في الجنة، فيقال لهم إن لكم مع ربكم في الجنة موعدا، فيتعجبون والله حق لهم يتعجب، لأن الرجل في الجنة بعد محاط أساور من ذهب وتيجان ولباس حرير فخامة، كلهم ملوك خدم ولدان مخلدون يخدمونهم كأنهم اللؤلؤ، كأنهم كما قال الله في سورة الإنسان كأمثال في الغلمان، غلمان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، رأيت اللؤلؤ تنذره على قطيفة خضراء كيف يكون جميل. كذلك الولدان يمرون عليهم بأباريق وسقف صاعد من ذهب، وبينما هم يتمتعون من حول يضاحكونهم ويذكرون مع أصحابهم سر المتقابلين أهل ما كانوا فيه في الدنيا وما يدعون الله به ويتجاورون ويتكلمون، وجو الجنة قيل كما هي الشمس قبل أن تشرق يعني كالغيوم، ليس لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وبينما هم بتلك القصور والخيام والأرض التي هي كالفضة بيضاء كبرمكة من فضة كما جاء في صحيح مسلم في حديث ابن صاعد، وبينما هم في نعيم جمالهم، إذا الرجل يتمتع من متعها أن الله خلقه وسيما، فما أوسم أهل الجنة وما أجمل حورهم وما أجمل رجالهم، بينما هم في المتع هذه كلها يقال لهم إن لكم ما أعرفكم موعدا، فحق لهم أن يتعجب. فيقول حينئذ ألم يبين وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجينا من النار؟ إيش فوق هذا النعيم؟ يظنون أنه لا نعيم بعده، وإذا يروا وإذا بهم يروا ما هو أعظم نعيم وألذ نظر يبصرونه بدل ما كان أهل الدنيا يبصرون وجوه المعشوقات الفاسدات العاهرات، ينظرون في الجنة لحور العين، وفوق هذا النظر الجميل فيكشف الحجاب فينظرون إلى رب الأرباب. فما أعطوا في الجنة نعيما ألذ من النظر إليه، اللهم اجعلنا منهم. وهنا تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي الزيادة النظر إلى الله. الحسنى ما أحسن أن تفسر اتباع السلف. الذين أحسن الحسنى الجنة، والذين أحسنوا أحسنوا ما أحسن يفسر بقوله المسلمون الذين اتبعوا السلف هم أحسنوا والله أحسنوا نعم باتباعهم النبي، أحسنوا باتباع السلف ولم يبتدعوا ولم يشركوا، فلهم الحسنى وهي الجنة وزيادة النظر إلى الله. فيحرم النظر إلى الله الكفار: كلا إننا عربنا وإننا فلا يدخلون الجنة ولا يرون الله ولا يرون ابن عبسهم. النعيم الآخر هذا الأول بصري، الثاني السمعي، وهو ما رواه الترمذي في جامعه. يرحب الله وقيل يسلم الله على أهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم. يقول الله يا أهل الجنة مرحبا بهم: يا أهل الجنة هل رضيتم، كما جاء في الترمذي أنهم إذا دخلوا الجنة أو كانوا فيها قال الله لهم ويسمعون صوته وكلامه: لا إله إلا هو. يا أهل الجنة يقول لبيك وسعديك والخير بين يديك، هل رضيتم، نعم هل رضيتم، فيقول ربما لنا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول سبحانه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران: ورضوان الله أكبر، معناها تنعمهم بسماع خلق الرحمن أكبر من النعيم الذي كانوا فيه يقيمون من حور عين ومن شرب من أنهار الجنة ومن تمتع بلباس وجمال وقصور وخيام. أكبر من ذلك أن يسمع كلمة الله يقول لهم: أحللت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فحق لمن سمع وصف الجنة وما أعد الله لأهلها أن يشمر عن ساعد الجد فيقوم الليل ويصوم النهار ويحسن للجار ويتقي الرحمن في الرحم فلا يقطعها ويبر أمه وأباه ويصلح رحمه وأخاه وينصح المسلمين لأن يطلب العلم ويتعلمه وينصح نصيحة مشفق يريد رفع الجهل عن الناس لا العلو عليهم والاشتهار، حق له ذلك قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. ومن صفاتهم أيضا ويكثير هذه الصفة أنهم يدخلون في دار يجتمعون فيها مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيها رسول الله، وهي أحسن من دار اجتمع مع فرعون صلى الله عليه وسلم مع فرعون وهامان دار الجحيم نعوذ بالله من النار، لها سبعة أبواب بعيد قعرها شديد حرها المقامع، أول حديث مقامعها شرابهم الحميم تغلي منه البطون تشوى منه الوجوه، فإذا جاء جهنم يشرب من عطش سقط لحم وجهه، والصهر أن يصب من فوقه الزيت الحار والحميم فيصهر إلى أن يخرج من رجليه، وأدناهم من توضع أخمص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه لم يرى خيرا قط، يقال هل رأيت خيرا قط، لم يمر بي خيرا قط، لم أرى رأيتنا قط، يغمس غمسة في النار، والآخر يغمس غمسة في الجنة وهو من أبأس أهل الدنيا، هل رأيت بؤس القتلى ينسى كل بؤس مر عليه وفقر بغمسة واحدة في الجنة. ولموضع صوت أحدكم في الجنة يقول النبي خير من الدنيا وما فيها. فحذاري من الغفلة عن الجنة وتذكر وصفها والمسابقة إليها. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، ذكر الله عرضها كعرض السماء. فإياكم الغفلة يا عباد الرحمن، عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام خالقها. ولا يجوز لأحد أن يقول لا أريد أن أعبد الله لجنته، ولا يقال للنار له لحبه، فهذا قول الصوفية المبتدعة. بل تعبد الله، تأتي الصلوات لدخول الجنة، فإن الله أمرك أن تعبده لدخول جنته، فقال تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعبدون. أسأله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، والطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم إنا نسألك حبك، حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا بحبك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله.